هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أمريكا من الداخل،
سياسيا،
تاريخيا،
أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحريات.
الإعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم
أنور قائد الشلفي.
أمريكا من الداخل،
مساحة حرية أوسع.
أمريكا من الداخل، لمن لم يعرف حقيقة أمريكا نقول له لا تنخدع، لك أن تبحث بنفسك لتعرف أي دولة هي وأي مشروع تحمل، لك أن تتساءل كيف قامت وعلى ماذا تأسست، وعندما تعرف ذلك ستكتشف أنك كنت مخدوعا بالمادة التي لا تدوم والحياة التي لا تبقى. أمريكا ليست كما يظن البعض أو كما يتصور أن هي إلا دولة ذات أطماع استعمارية ومشاريع استعبادية ظلت تمارس كل ذلك لفترة طويلة من الزمن دون أن يقول أحد كفي عن هذا وتوقفي. لكن كما أن لكل شيء بداية فإن له نهاية، وإن لكل حدث في التاريخ حكاية، أولها كان وختامها يوم كان. تدعي أمريكا أنها اليوم دولة عظمى، لكنها ولا بد بفضل سياساتها التدميرية للعالم ستصبح في يوم من الأيام وما أقرب ذلك اليوم دولة لا تذكر، هذا وحسب إن بقي منها ما يستحق الذكر. فالبطش والعنجهية والتسلط والهمجية تقرب زوالها وتسرع في نهايتها، فأين من لا يعرف هذا ولا يدرك ذلك؟ من بداية 2000 وإلى اليوم حدثت لأمريكا الكثير من الحوادث التي تبين أنها قريبة من الانهيار وعلى وشك السقوط في الحضيض، ولعل أكبر دليل على ذلك أنها تعتمد اليوم على الدول الضعيفة والدول المأزومة، ومن يعتمد على الضعيف والمأزوم فأنه بلا شك سيضعف ويزداد ضعفه يوما بعد آخر، وما يجري اليوم على الساحة العالمية هو أكبر دليل على ذلك وأعظم شاهد عليه. فالعالم كله وحتى الدول الصديقة اكتشفت أن أمريكا تريد أن تجرها إلى ما لا تريد وما قد يسبب لها بالأزمات الطائلة والمشاكل المستمرة. لذلك فليس بغريب أن تسمع تصريحات بعض زعماء الدول الأوروبية ومنهم أشد حلفائها عندما يقولون أن أمريكا بتصرفاتها، ويقصدون بذلك تصرفات المجنون ترامب كما أطلق عليه الأمريكيون قبل غيرهم، يجعلنا نتجه إلى روسيا ونتخلى عنها. لقد استيقظ العالم من سباته وأفاق من نومه، وهذا ليس بمجرد الصدفة، بل أتى بعد مخاض عسير وتحولات كبيرة صنعتها الأحداث وانعكست على الواقع الذي كانت أمريكا تريد أن تفرض، لكن لم يعد الأمر بيدها. إن السياسة الأمريكية اليوم تشهد حالة من التغيير السلبي الذي يوشك أن يقرب من نهايتها، أو على الأقل من نهاية هيمنتها المنفردة على العالم، ولذلك نرى أنها بدأت بالانكماش والتراجع، ولا سيما مع اليقظة التي تشهدها شعوب المنطقة. فكل مشاريعها وكل خططها أفشلت وبطريقة سريعة، وما يحدث في اليمن وما حدث في سوريا والعراق أكبر دليل على ذلك. لقد بات من الواضح أن السياسات المتهورة هي التي تحكم الإدارة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى.
ربما أن أمريكا ومنذ تأسيسها كانت تدرك أن سياستها المتهورة سوف تودي بها إلى النهاية، ولذلك فإن سياستها قامت على الحذر والخوف من ذلك، ولعل النظام السياسي الأمريكي في تكوينه يدل دلالة واضحة على حاجة الأمريكيين إلى سياسة متوازنة مرتبطة بالرأي الشعبي الذي يكون ملائما للسياسة العامة المرسومة.
وهذا هو الذي يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي جعلت أمريكا تنتهج سياسة ملائمة لها في كل المجالات منذ ما يزيد على 200 عام. تلك السياسة هي سياسة الثنائية في الحكم أو سياسة الحزبين. وعلى هذا فإن لنا أن نسأل أيضا كيف لأمريكا وهي الدولة التي تدعي الديمقراطية وحق التعددية والحرية أن لا تسمح لنفسها بمثل هذه البضاعة التي صنعت فيها خصيصا للعالم الثالث. لماذا لم يسأل الناس منذ زمن بعيد عن هذا؟ ولماذا لم يبحثوا عن السر الذي تخبئه أمريكا تحت سياسة الحزبين؟ في ذات الوقت كيف لا نتساءل نحن بدورنا لماذا لا تشتد الخصومة؟ إن جاز أن نطلق عليها خصومة بين الحزبين إلا في مواسم الانتخابات. ولماذا تنتهي بعد أن يعلن فوز الرئيس الفائز أصلا؟ إن كل ذلك يحتاج إلى تأمل وبحث في النظام الذي تنتهجه أمريكا وترسم عليه سياستها. فدائما ما تبرز المنافسة الانتخابية بين الحزبين باعتبارها واحدة من أبرز الظواهر وأكثرها ديمومة في النظام السياسي الأمريكي. ونحن اليوم في هذه الحلقة سنكشف كيف تتلاعب أمريكا بالديمقراطية وتحولها إلى صالحها، وكيف تتلاعب بالنظام الانتخابي الذي يحفظ لها البقاء ويجعلها تستمر في رسم السياسة الخاصة بها داخليا وخارجيا. لقد سيطر الجمهوريون والديمقراطيون على السياسات الانتخابية منذ الستينات من القرن التاسع عشر، ورأينا أن الترتيب الأمريكي المتبع لانتخاب المشرعين على المستوى القومي ومستوى الأوليات هو نظام العضو الواحد للدائرة الانتخابية. وما يعنيه هذا هو أن من يحصل من المرشحين على أغلبية الأصوات، أي أكبر عدد من الأصوات في أي دائرة انتخابية، يفوز في الانتخابات. وخلافا لأنظمة الحصص التناسبية، فإن نظام العضو الواحد للدائرة يتيح لحزب واحد فقط أن يفوز في أي دائرة محددة. وهكذا فإن نظام العضو الواحد يخلق حوافز لتشكيل حزبين كبيرين بقاعدة عريضة لكل منهما، قادرين على الفوز بأغلبية في الدوائر الانتخابية والحكم على الأحزاب الصغيرة والثالثة بهزيمة دائمة تقريبا، دون أن تتوفر لها إمكانية البقاء ما لم تضم قواها إلى حزب رئيسي.
هنا نلاحظ أن تعزيز وترسيخ سياسة الحزبين في أمريكا تبدأ من الطريقة الانتخابية التي يتم بها اختيار أعضاء الأحزاب. وإذا أردنا أن نحقق في ذلك، نجد أن هناك دولا كانت تنتهج نفس الطريقة في آلية الانتخابات ولكنها لا تنجح، لأنها لا تعمل بنظام الحزبين بل بنظام الأحزاب المتعددة كما كان يحدث في اليمن. وهذه الطريقة التي كانت أمريكا تدعمها وتشجع عليها في البلدان العربية، لأنها لا تريد أن يكون هناك أي نجاح أبدا.
وفي ترسيخ قاعدة نظام الحزبين في أمريكا، هناك مسألة أخرى تتعلق بطبيعة المؤسسات وتشكل حافزا آخر يدفع باتجاه نظام الحزبين، وهي ما ينص عليه نظام الهيئة الانتخابية الخاصة باختيار رؤساء الجمهورية. فبموجب هذا النظام لا يدلي الأمريكيون عمليا بأصواتهم لصالح لائحة من المرشحين للرئاسة، بل هم يقترعون في كل ولاية بدل ذلك لانتخاب لائحة من الناخبين الذين تعتبر أصواتهم مضمونة لمرشح أو آخر. ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية أكثرية مطلقة من مجموع الأصوات الانتخابية 538 للولايات الأمريكية 50.
هذا الشرط يجعل من الصعب جدا على أي حزب ثالث للوصول إلى رئاسة الجمهورية، لأن الأصوات الانتخابية لكل من الولايات توزع على أساس ترتيب يكسب فيه الفائز جميع أصوات الولايات في الهيئة الانتخابية. وهذا يعني أن أي مرشح يحصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات الشعبية في تلك الولاية حتى ولو كانت أغلبية ضئيلة.
وبسيطرة الجمهوريين والديمقراطيين على الجهاز الحكومي، فليس مستغربا أن يكون هذين الحزبين قد وضعا قوانين انتخابية أخرى تعمل لصالحهما. ولذلك فإن مجرد وضع اسم حزب جديد على اللوائح الانتخابية في الولايات يمكن أن يكون عملية صعبة ومكلفة، وعلاوة على ذلك فإن قانون الحملة الانتخابية الفيدرالي يمنح فوائد خاصة للأحزاب الرئيسية بما في ذلك تمويل حكومي للحملات الرئاسية على مستوى أعلى بكثير مما هو متوفر للأحزاب الثانوية.
بمعنى أن دعم الحملات الانتخابية في أمريكا لا يكون إلا لحزبين فقط، بينما بقية الأحزاب التي تحاول أن تنافس الحزبين لا يمكن أن تحصل على ما يؤهلها بالفوز، وهذا يدل على أن أمريكا مخالفة لما تدعو إليه دائما بحق التعدد الحزبي وحق الترشح وغيرها من الترهات الكاذبة.
إن من الواجب أن يعرف الجميع أن أمريكا تخادع في كل شيء بما في ذلك العملية الديمقراطية التي دائما ما تتغنى بأنها من صنعتها وهي من تحافظ عليها وتحرسها، وغالبا ما تتهم الحكومات التي لا توافق سياستها بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. إن أكبر دليل على أن أمريكا ليست زعيمة الديمقراطية كما تدعي هو أنها تعمل على ترسيخ الأنظمة المستبدة وتتعاون معها، وذلك من خلال التعاون والاتصال بالدول والمشيخات الخليجية التي لا تعرف الديمقراطية وليس لها حتى علم بالطرق الانتخابية وتناقل السلطة السلمية، إلى الحد الذي سخر منها البعض بأن المواطن في تلك الدول لا يعرف حتى شكل صناديق الاقتراع ولا يدري كيف هي ولا لأي شيء تكون. فما بالك بأن تحتل الشعوب لتعلمها الديمقراطية كما تفعل مع اليمن. وبالعودة إلى نظام الانتخاب في أمريكا ومنع التعددية الحزبية، فإننا نجد أنه ظل مرشحو الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون ظاهرة تتكرر في فترات منتظمة في البيئة السياسية الأمريكية، وغالبا ما كانوا يدفعون بمشاكل اجتماعية. فشلت الأحزاب الرئيسية في مجابهتها إلى مقدمة الخطاب السياسي العام وإلى جدول أعمال الحكومة، ولكن معظم الأحزاب كانت تنتعش في انتخابات واحدة ثم تختفي أو تتلاشى تدريجيا أو يتم استيعابها من قبل أحد الحزبين الرئيسيين. وأمام ذلك مع انفراد الحزبين واستبدادهما بالنظام الرئاسي والحكم التشريعي في أمريكا، فإن هناك رغبة لدى شريحة كبيرة من الأمريكيين بوجود أحزاب أخرى أو على أقل التقدير بوجود حزب ثالث يكون منافسا للحزبين المستبدين لتنتهي هذه المهزلة التي ملها الأمريكيون.
أظهرت استطلاعات الرأي العام على الدوام منذ التسعينيات من القرن العشرين مستوى عالي من الدعم العام لفكرة حزب ثالث، وفي الفترة المؤدية إلى انتخابات العام 2000 للميلاد وجد استطلاع للرأي العام أجراه معهد جالوب بأن 67% من الأمريكان يحبون ظهور حزب ثالث قوي يكون له مرشحون للرئاسة والكونغرس ولمناصب في الولايات ينافسون مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وعلى الرغم من ظواهر الدعم المحتمل للأحزاب الأخرى إلا أن هناك حواجز ضخمة تقف حجر عثرة في طريق فوز حزب ثالث بمنصب رئاسة الجمهورية أو حتى الفوز بعدد كبير من مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب، وأهم هذه الحواجز الخوف في صفوف الناخبين من أنهم إذا ما صوتوا لمرشح حزب ثالث فسيكونون في الحقيقة قد هدروا أصواتهم. وقد ثبت أن الناخبين ينخرطون في عملية تصويت استراتيجية بإعطاء أصواتهم للشخص الثاني المفضل لديهم عندما يشعرون أن مرشح الحزب الثالث لا يتمتع بأي فرصة للفوز. إن أمريكا التي حكمت نظامها السياسي بنظام الثنائية قد حكمت حتى الانتخابات التي يجري بها اختيار رئيس الجمهورية، ودائما ما يتابع العالم كله تلك الانتخابات ويرى البعض في تلك الانتخابات أنها تجري بطريقة ديمقراطية بحتة. لكن من يتأمل في تلك الطريقة يجد أن أمريكا قد حكمت الديمقراطية بالطريقة التي تناسبها، وهي بذلك تبين أنها بعيدة كل البعد عن كل ما تدعيه وما تروج له في العالم بأنها دولة ديمقراطية فريدة. إن الأحزاب الأمريكية تؤدي دورا رسميا في اختيار المرشحين للانتخابات العامة، وهذا الاختيار يطلق عليه التعيين، حيث أن المرشحين للانتخابات في أغلب الولايات الأمريكية ليسوا أحرارا في هذا المجال، فالحزب وحده من يملك الحق في تقديم المرشحين للانتخابات العامة. ومن هنا ندرك أنه لا يحق لأي شخص أن يتقدم للانتخابات ما لم يتم اختياره عن طريق الحزب الذي يتحكم فيه، هذا فيما يخص المرشح العادي فضلا عن الرئيس.
يتم اختيار الرئيس الأمريكي عن طريق الانتخاب غير المباشر، ودققوا معنا في عبارة غير المباشر، وذلك بأن يقوم أفراد الشعب المقيدون بجداول الانتخاب كل ولاية بانتخاب عدد من المندوبين يتساوى مع مجموع عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ للولاية، يضاف إليها حسب الفقرة الأولى من التعديل الدستوري 23 عدد من المندوبين المؤقتين عن مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة الأمريكية، ويشترط أن يكون جميع المندوبين غير أعضاء في الكونغرس، ويتولى المندوبون انتخاب رئيس الجمهورية.
وعلى هذا ندرك أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تقام بنظام الانتخاب غير المباشر، ولذلك فإن الناخبين يختارون مندوبين لهم في الهيئة أو المجمع الانتخابي الذين بدورهم ينتخبون المرشح الذين أعلنوا ولاءهم له وحازوا على أصوات الناخبين تبعا لذلك، مما يعني أن الرئيس الأمريكي ليس بالضرورة اختيار أغلبية أو حتى أكثرية الشعب الأمريكي. الهيئة الانتخابية مكونة من مندوبي كل الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل كل ولاية بعدد أصواتها في الكونغرس الأمريكي، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهو ما يساوي 535 بالإضافة إلى 3 أصوات لواشنطن العاصمة، مما يجعل الإجمالي 538 مندوبا عن الولايات الأمريكية 50 يقومون بانتخاب رئيس الجمهورية.
إذن لكل إنسان نقول أن الانتخابات التي يجرى بها انتخاب الرئيس الأمريكي هي طريقة ليست ديمقراطية بحتة، بمعنى أنه لم يتم للناخب الأمريكي أن ينتخب الرئيس الذي يريده مباشرة، وإنما عن طريق مندوبين يتم اختيارهم وفق الإرادة التي تتلائم مع السياسة الأمريكية لمرحلة معينة، والتي يختارها المجمع الانتخابي الذي يعتبر هو المتحكم في الانتخابات الأمريكية.
وهذا قد يزيل اللبس الذي قد يحدث للبعض عندما يرى أن الفوز يكون بالتناوب بين الحزبين، فتارتين يفوز الحزب الديمقراطي وتارتين يفوز الحزب الجمهوري. إننا الآن لم نعد متفاجئين بما تسفر عنه نتائج الانتخابات الأمريكية، لأنها تكون محسومة سلفا للرئيس الذي يريدون والذي يوافق السياسة التي يشاؤون. لهذا نجد أن الانتخابات الأمريكية لن تسلم من الانتقادات، فهناك انتقادات حادة توجه إلى النظام الانتخابي في أمريكا، وعادة ما تكون أغلب الانتقادات موجهة لنظام المجمع الانتخابي الذي يتحكم في هوية الفائز بالسباق الرئاسي. وعندما نتساءل عن الأسباب وراء تلك الانتقادات، فإن الإجابة تكون:
المنتقدون لنظام المجمع الانتخابي يرونها آلية غير ديمقراطية لحسم الانتخابات، لأن كل الولايات عدا ولايتين فقط يتبعون نظام الفائز يفوز بالكل، وهو ما قد يجعل فائزا بفارق ضئيل جدا عن منافسه يفوز بكل أصوات الولاية التي لا يحظى فيها بتأييد كل الناخبين.
هناك انتقاد آخر يوجه لنظام المجمع الانتخابي، وهو أن المرشح الفائز ليس بالضرورة هو الحاصل على أغلبية وأكثرية الأصوات الناخبين في الانتخابات العامة، ففي بعض الأحيان يخسر المرشح الفائز بالانتخابات العامة السباق الرئاسي عند محطته الأخيرة في المجمع الانتخابي، مثل ما حدث في انتخابات أعوام 1824 1876 1888 وأخيرا انتخابات عام 2000.
في انتخابات عام 2000 حصل المرشح الديمقراطي آل غور على نسبة 48.38% في المئة من أصوات الناخبين، مقابل 47.87% في المئة لمنافسه الجمهوري جورج بوش الابن، بفارق أكثر من 543 ألف صوت. لكنه في النهاية خسر أصوات المجمع الانتخابي بعدما حصل على 266 صوتا مقابل 271 صوتا لبوش.
إن هذا يدل على أن تلك الانتقادات التي توجه للمجمع الانتخابي هي على حق، وأنها ليست لمجرد الاستغلال أو الانتقام من الطريقة الديمقراطية الأمريكية كما تفعله أمريكا مع الدول التي تكون فيها ديمقراطية سليمة وصحيحة.
المنتقدون لنظام المجمع الانتخابي يرون أنه من الأفضل أن يكون الرئيس هو المرشح الحاصل على أكثرية الأصوات في الانتخابات الشعبية العامة، بينما يرى آخرون أنه من الممكن الإبقاء على المجمع الانتخابي مع إلغاء نظام الفائز يفوز بالكل واستبداله بالنظام المعمول به في ولايتي نبراسكا وماين، حيث توزع أصوات كل ولاية في المجمع الانتخابي بنفس نسب التصويت الشعبي.
قلنا في البداية أن الثنائية الحزبية أو نظام الحزبين جاء ضرورة من أجل الحفاظ على السياسة الأمريكية، ولم تأتي الطريقة في الانتخابات إلا من أجل الحفاظ عليها، حيث تم تأسيس المجمع الانتخابي الذي يتحكم في مجريات الانتخابات الأمريكية والنتائج التي يريد أن يحسمها مسبقا. ولذلك فإن من الجدير بنا أن نذكر الأسباب التي يدافع بها مؤيدو المجمع الانتخابي وضرورة بقائه، وذلك لكي نتأكد أن أمريكا لا يهمها الديمقراطية ولا تكترث بها مقابل الحفاظ على نظام الفيدرالية المعمول به في الولايات الأمريكية.
المؤيدون لنظام المجمع الانتخابي يدافعون عنه لأنه يحافظ على النظام الفيدرالي المعمول به في الولايات المتحدة، ولأنه يمنح كل ولاية 3 أصوات على الأقل مهما بلغت قلة عدد سكان تلك الولاية مقارنة بغيرها من الولايات 50، كما أنه يتعين على كل مرشح الفوز بعدد من الولايات المنتشرة جغرافيا بدلا من التركيز على الولايات الحضرية الكثيفة سكانيا. كما يرى المؤيدون أن نظام الحزبين الكبيرين يمنح الاستقرار المطلوب، لأن الفائز ينتمي في النهاية لحزب كبير له حظ سياسي وانحيازات معروفة.
ونحن بدورنا نقول الأمريكيين المؤيدين للمجمع الانتخابي، لقد أخطأ مجمعكم الانتخابي هذه المرة خطأ فادحا ربما لم يسبق له مثيل في تاريخ أمريكا، وذلك حينما اختار الحزب الجمهوري لتولي الإدارة الأمريكية، لأن هذا الحزب رشح الرجل المجنون ترامب، وهو ما يمثل كارثة على أمريكا وما سيجعلها تندم على إيصاله إلى الإدارة الأمريكية. لقد بدأت المؤشرات تدل على أن أمريكا وفي فترة قصيرة من تولي ترامب فقدت الكثير من الأشياء التي كانت تطمح إليها وتعمل من أجل تحقيقها، وأنها لم تعد هي التي تتحكم فيما تريد. وثبت أن أمريكا خسرت بترشيح ترامب نظرا لما يتمتع به هذا الرجل من عقلية غير متزنة ومواقف متهورة، وهذا ما أكدته شخصيات أمريكية مهمة، وهو ما يثبته التقرير التالي.
اعتبر ليون أبانيتا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق للاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل درجة كبيرة من الفوضى ولا يعترف بحقائق العالم. وقال بانيتا في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: إن القلق الذي لدي وأعتقد أن بقية العالم يتشاركه هو إذا ما كانت الولايات المتحدة ستحكمها الفوضى أو السيطرة فيما يتعلق بالقضايا التي تواجهها. وأضاف: هناك قلق كبير من وجود رئيس لدينا لا يعترف بالحقائق التي يتعامل معها العالم وخطورة النقاط التي نتعامل معها والمشاكل الداخلية هنا في أمريكا. وتابع بانيتا بالقول: إن ما يمثله الرئيس ترامب الآن هو درجة كبيرة من الفوضى بتغريداته وتعليقاته، وبحقيقة أنه يتخذ خطوات للتخلي عن مسؤوليتنا سواء كان التغير المناخي أو اتفاقية التجارة أو الاتفاق النووي الإيراني، وليس لديه بالفعل استراتيجية عن كيفية تقدم الولايات المتحدة. وقد أشار بانيتا إلى أن ترامب يلقي الكرة في ملعب الكونغرس في بعض الأحيان، وقال: ليس لدينا فكرة ما الذي يمكن أن يفعله أو لا يفعله الكونغرس. وأضاف: نحن في وقت يوجد به كمية هائلة من الارتباك وعدم القدرة على التوقع بشأن وضع الولايات المتحدة، ليس فقط داخليا ولكن حتى حول العالم.
من إذاعة صوت الشعب من صنعاء قدمنا لكم
أمريكا من الداخل،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم
أنور الشلفي.